السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، قد استمعنا هذا الكم من الآيات التي تليت من سورة الأعراف، والتي بدأها الشيخ بقوله تعالى: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل. وهذه تطرح لنا قضية سائل التعليق عليها الغبيات في قصة العهد: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته، قضية تعظيم كلام الله وأحكامه. والحقيقة هذه قضية من أخطر القضايا في حياة الناس. رب العباد ما تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه إلا لإنقاذ خلقه، والإنسان لابد أن يقتر هذا، أن أنا خلق ضعيف جدا، وجدنا في ركن صغير من كون الله عز وجل الفسيح، أنا وجدنا على الأرض كلنا كل بشر، الأرض كرة صغيرة في ممكن لا تذكر، لا وزن لها تحت أديم السماء، ولا وزن لها إذا قلت بالسماوات السبع، بل السماوات السبع بكاملها رغم اتساعها الرهيب جدا جدا بالنسبة للأرض ما هي إلا ذرة في ملك الرب، ذرة لا تذكر، كما قال تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض، والكرسي ما ضعه رب العباد تحت قدميه، فتخيل الكرسي وسع السماوات والأرض. والنبي يربط ووضح العلاقة بينهم حين يقول: مثل السماوات السبع الأرضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، ختم في الصحراء كم سوى، قال: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. تخيل رب العرش العظيم الذي يعطينا إشارة لقدره حين يقول: وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تخيل السماوات السبع بكاملها تطوى في يمين الرحمن، والنبي يصفها فيقول: تجمع الأرض وتطوى السماوات في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. هذا الإله العظيم الجليل الذي ستطوى السماوات والأرض بكاملها في يمينه فتصبح كالخردلة في كف أحدنا، يتجلى من عليائه فوق عرش سمائه ليخاطب مخلوق مثل ليس ذرة في ملكه، ثم يقابل هذا الخطاب إما بالإعراض وإما بالجهالة وإما بترك الأمر وإما بسوء الأدب مع الله عز وجل وإما بالتطاول على الله عز وجل، كل هذا ضد أفعال البشر مع أمر الله مع حكم الله مع بيان الله. كيف أأمن من هذا الجانب؟ كيف أأمن جانب الرب؟ الآية تعطينا إشارة دقيقة إلى أن من استهان بأمر الله كيف أأمن عن نفسه؟ وناس أراد الله أن يتوب عليه، أن يتوب عليه بعد ما ارتكبوا جرائم مخطئة، فطلب قولي حط عني خطايانا استغفر ربك وتوب إليه، رفض يقوله، قالوا حمد عايزين أمحو أكل. من يستهين بأمر الله ماذا ينتظر؟ قال: فأرسلنا عليهم غلظة من السماء بما كانوا يظلمون. أبيدوا بسوء الأدب مع كلام عز وجل. وقع هذا في التاريخ كثير. أبو جهل لما نزل قول عز وجل عليها 19 يحذرهم من الملائكة القائمة على جهنم، سأصليه سقر ما ذلك المسقر لا تبقى لتذر لو واحد البشر عليها 19 ملائكة، أخذ يسخر ملائكة يقول خوفكم محمد من 19 ملائكة، عليها منهم 17 وعليكم اثنان. تخيل إلى أي مدى تصل السخرية بكلام عز وجل. رب العباد يتوعد أشد الوعيد هذا المجرم، وقد كان قتله قتلة ما يحبها نفسي قط، طفلين مش حتى رجال هم اللي أثبتوا، معاذ بن عفراء معاذ بن عمرو بن جموح نزل ضرب في أيديه ورجليه لغاية ما ثبتوه أشلوه سيفه الذي حده وضع فيه ثم ليقتل به رسول الله. لما سقط مع الفارسي اعتلى عبد الله بن مسعود من اضعف الصحابه جسما، عبد الله بن مسعود كان جسم ضعيف وكان راعي غنم في الجاهليه، فابو جهل وامثاله كانوا ينادوه برويعي الغنم بصغر جسم، وهو اللي قطع اذن سيدنا عبد مسعود، ابو جهل قطعها لما نزل ستر الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم يطلع مشركين؟ الصحابه في مكه ما زال. قال ابن مسعود انا رسول الله. وابن مسعود موهوب، اولا حافظ، ثانيا متقن للتلاوه، ثالثا اتاه الله صوت حسن يعني اشبه ما يكون بصوت جبريل، حتى قال النبي في حقه من اراد ان يسمع القران غضا كما انزل اي كتلاوه جبريل فليسمعه ابن عبد اجمل التلاوات. فيقول من منكم يتلوها مشركين؟ قال انا رسول الله. فعاد النبي ثانيه، شايف ابن مسعود جسمه صغير لو جرى راسه يدركه هيقتلوه، عايز واحد برجاله ضخم يقدر يسمعه من الصوره ويهرب. ثلاث مرات ابن مسعود يقول انا رسول الله، قال انت لها. فجاب حول الكعبه ليس همه ان ينجو لكن همه ان ينفذ وعده مع الله عز وجل مع رسوله. ازاي سمع بصوره كامله؟ جاب حول الكعبه حتى وجد نخل عالي جدا، اعلى نخل او كعبه، فعلاها يقول نزعت شوكها ثم تحفزت كما تحفز الثعلب حتى صرت بين جريدها. دخل فين؟ لما حفز جسمه قدر يدخل وسط الجريد، صار في بطن النخل. ثم اخذ يرتل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران. ابو جهل غلا ما احتمل صبره، صعد له النخل، صعد ليه؟ عشان يقيم على النخل يقتله. لكن لما وصل اليه لا استطيع ان يفعل فعل ابن مسعود ولا استطيع ان يدخل بين الجريد، عكف طول العرض، كل ما يحاول يمد ايده يدفعها ابن مسعود لغايه ما تمكن من امساك اذنه. فلما تمكن اخذه ونزل حتى قطع أذنه، لكن ما وصل إليه إلا بعد أن أسمعه جميع صوت الرحمن ووفى بعهده مع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ورب العباد يقول في حديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنت بحرب. لم يصل ابن سعود رسول الله إلا وجيب سبقه بوعيد من الله لأبو جهل، قال يا محمد، يقول لك تعالى ستعلم أي كيف انتقم الله عز وجل لوليه. والنبي عنده وعد أصلا من أول منزل القرآن في قوله تعالى لنسعد بالناصية، لما أمر الله النبي بالسجود في الكعبة أبو جهل وقف أمامه قال لو سجدت لأدهسن رأسك في التراب، وقف بالفعل يمنع النبي السجود في الكعبة. فرب عباد أمره ألا يلتفت إلى المسجد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى هذا المجرم؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، هنجيبه من دماغه فوق، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندى الزبانية، كلا لا تطعه سدد برسول الله. أبو جهل ما استطاع أن يفعل شيء، لكن الوعيد قائم. هو نفسه سألوه ليه تكعكعت لما رأى النبي سجد، رجع خاف، قال رأيت فحلا ضخما لو دنوت منه والتهما، دم الضخ لو اخترت من رسول الله لالتهما. فلما جاء به يوم بدر كان ده يوم الالتقام الرباني، لما أسقطه الطفلين ابن مسعود ركبه على، فلما على كتفه ابن مسعود معه سيف ذهب حد يقطع عنقه لا يؤثر، عكف فاستل سيفه الذي أعده لقتل رسول الله ليكون أول عنق وضع سم في حد، ليكون أول عنق بيقطع عنقه. فشاف رجل أبو ابن مسعود فعرفها، قال من؟ قال ابن أم عبد، قال إنه روي إنه ملتقى صعب يا رويعي الغنم، ألا يقتلني أحد غيرك؟ زعلان جدا، كيف اللي يقتل مسعود؟ عايز يقتل واحد عظيم عشان يقال قتله عبد الرحمن بن عوف، وقتله عثمان بن عفان، وقتله بطل من أبطال الكبار. وده حال الكافر يا إخوانا، حتى في كبريائه في لحظة الموت يفرح قوي إنك تدهش عربية مرسيدس، لكن تدهش عربية فيت ولا ملكة تعبان، كارثة كبيرة جدا. لا يعني لا يقتلنا احد غيرك، طب اي حد تاني يقتل، موافق يقتل بس يقتلنا واحد عظيم يعني عشان بفخر لي بعد الموت. بعد الموت الى هذا الحد وصل عندهم العتاء والجنون، نسال الله العفو والعافيه. الشاهد يا اخواني ابن مسعود قتله وجاء للنبي براسه يحركها بالاذن داعبه، فلما رأى النبي تبسم قال ابن مسعود أذن بأذن ورأس زيادة، أذن بأذن ورأس زيادة. كيف انتقم الله من هذا المجرم؟ لكلمات قالها، لكلمات قالها، لعدم احترام لمح الله عز وجل وكلامه. فكيف بالمسلمين يستهين بكلام الله وكلام رسوله؟ كم منا يذكر الله نص الآية وكأنه كلام عادي زي كلام الناس؟ الصحابة كان إذا سمع أحدهم النداء أو أمر الله يا أيها الذين آمنوا يا الناس يوجل قلبه، تقشعر جوارحه، لأنه يعلم أن المنادي هو رب العرش العظيم، المنادي هو رب العرش العظيم، فيقدر لكلام الله قدره. سمع قال رسول الله يقف ثابت مصغي، مش مجرد سماع، بل السماع طمعا في التنفيذ. يعني كان بيقرأ كلام الله على أنه وحي جبار الملك، أوامر جاءت للتنفيذ، ليس فيها فصال، وليس لنا أمامها اختيار. وكيف نختار والجبار قد اختار؟ قال تعالى ربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم خير. وقال تعالى وما كان المؤمن منا إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فمع أمر الله لا خيار، ومع أمر رسوله لا خيار، بنص القرآن وما كان المؤمن منا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فتقدير كلام الله وتقديسه وكلام رسوله من تقديسه أيضا، حتى نتعلم أدب التعامل مع كلام الله وكلام رسوله. مسألة خطيرة جدا، احنا عبيد، مهما على كعبنا عبيد لرب العبيد، يختار صفوة خلقه يرسله إلينا لا نجل رسوله، لا نجل كلامه ولا كلام رسوله، مصيبة كبيرة جدا جدا وكارثة. والكثير من حتى المسلمين يقع فيها من هذا حيث يحتس، أيظن أنه هفلت من عقاب اليوم القيامة؟ أيظن أنه لن يحاسب على هذا على سوء الأدب؟ يا إخواني ما ينفعش أبدا، ما ينفعش نسمع قال الله ولا نحترم الكلام، والكلام ده حنجد شديد جدا ساعة الخصوم، واحد خانق مع الثاني ويحتكم العالم، أقول لهم قال الله ولا لا مش عايز الكلام ده عم الشيخ، مش عايز كلام، مش عايز كلام بالله، عايز كلام رسوله، عايز ايه؟ اما ان يوافقك الوحي ويوافق هواك او ترده، مصيبه، مصيبه كبيره جدا. ولذلك رب العباد جعل هذه من اخطر اسباب النفاق، فقال تعالى: ويقولون امنا بالله ورسوله اطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما اولئك المؤمنين. ما اولئك بالمؤمنين؟ نفى الله عنهم الايمان كله. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون لا يريدوا الحكم لا حكم رسوله اذا خالف ما هو، اذا اعترض مع ما يريدون، كارثه كبيره جدا. إذا فريق منهم معرضون بس ألا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لو لهم الحق في الحكم يا سلام، أنا لا أريد إلا حكم لا حكم رسول، فإن خالف هواه لا أريد حكم لا حكم رسول، أنا عايز العرف، عايز القانون. أسوق هذا الكلام لأن الكثير منا مسلم. كم من مسلم الآن إذا اختلف مع امرأتي لو وجد حقه في القانون يرفض شرع الله؟ كم من امرأة مسلمة إن وجدت في القانون ما يعطيها أكثر مما لها من حق تدع شرع الله بل ترفض شرع الله؟ مسلمات. أنا يعني المشاكل اللي سمعتها أنا مذهول، كيف لمسلم أو مسلمة يقبل أن يحتكم بغير حكم الله ويرد شرع الله لأن له مصلحة في هذا الحكم؟ إن كانت مصلحة في الشرع يأتي مزعن مزعن، لكن مصلحة في عكسه لا، مش عايزه لا أريد. هل يأمن هذا جانب الله عقابه؟ ماذا يقول ربي غدا؟ أخذت ما بغير حق، أتظن أن هذا يفلت أنك ستفلت من عقاب الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول في حديث: قد يكون أحدكم ألحن حجة من أخيه، أقدع التعبير من أخيه، فأقضي له بشيء. سمعت حجته فقضيت بناء على الحج اللي قاله أو الكلام اللي قاله. فليعلم أن هذا الذي أعطيته بغير حق الله إنما هي جمرة من النار أقطط عليها. كونك تخدع المحكم أو المشرع أو تخدع القاضي أو تخدع الشيخ اللي أنت بتستفتيه وتكذب أو تراوغ أو تغير في الموضوع أو لا تذكر أشياء تعلم أنها تأثر في الحكم وأنت تعلم على علم يقينك أنها تأثر في الحكم وتصر لتأخذ من الشيخ فتوى، يا سلام. يقول لك الشيخ فلان أفتاني وهذا هو الدين. لا، الشيخ فلان أفتاك، إن كانت فتوى تخالف النص لأنك خدعت في الكلام اعلم أنها جمرة من نار قد اقتطع العالم لك. والنبي رفع الحرج على العلماء كلهم بهذا القول: قد يكون أحدكم ألحن حجة من أخيه فيأتيني فأحكم له بشيء ليس من حقه فليعلم أنها جمرة من النار أقتطع له، شيء خذ نار جهنم. فرحت بالمال والمصير فين؟ في النار. مسألة خطيرة جدا جدا. الآيات الحقيقة تعطي إشارة لهذا الموضوع حتى نتنبه. في آخر الآيات اللي ختم بها الشيخ تنبيه لهذا، إحنا أخذ علينا كلنا المساق أن نقول لا سمعنا أطاع. إيه المساق اللي أخذ؟ أخذ على أرواحنا قبل وجود أبداننا مع آدم. الأرواح كلها خلقت مع آدم، مع آدم. وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من ذريتهم؟ كل البشر إلى قيام الساعة. والنبي يشرح هذه الآية حين يقول: لما خلق الله آدم مسح بيده على ظهر آدم فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى خمس ساعة وأشهدهم على أنفسهم. ثم تلا هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ إيمان ربكم؟ إيمان ربكم؟ إيه موضع الإشهاد؟ ألست بربكم؟ المربي، الموجه. الربوبية قلنا لها ركنين: الخلق والأمر. هو الخالق، ألست بخالقكم؟ هتنازع؟ وهل يحق لأحد أن يأمر في خلق الله غير الخالق؟ ألست صاحب الأمر في كل ما خلقت؟ وده موضع ميثاق، ولذلك رب العباد بضحى في آية أخرى قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين هتنازع الله في أمره هترد عليه أمره لا تحترم أمره لا توقر أمره لا تجل أمره لا تقدم أمره على أمرك وعلى هواك وعلى نفسك كارثة كبيرة جد جد وإحنا كلنا نقعد نتفلسف ونقول آه الحاكم ما حكمش مع الله كافر وفاسق وظالم طب والمسلم ما حكمش بما أنزل الله ها هيبقى ايه مسلم برضه وممكن يبقى كافر وفاسق وظالم وضحت يبقى ومن لم يحكم انزل الله خاصه بالحكام بس ولا بكل من رد حكم الله بالكل اذا المساله خطيره جدا كبيره جدا ولا بد من التنبه لها قد يستهين الانسان منا في لحظه فيستهين بحكم الله او يستهين بامر الله او يستهين بكلام الله او يستهين بكلام رسول الله مصيبه كبيره جدا والانسان يعجب يعني يبقى مسلم واحد ويجي يسالك الموضوع ده فرض ولا سنه؟ ان قلت له سنه يقول لك طب خلاص عديها تعديها يعني كلام رسول الله لا يحترم ولا يقدر ورسول الله ادانا الوحي ده عشان يعطل هذا ادب هذا دين اللي تفعله وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مزنين بس في مصلحتك فقط يبقى السنه نلتزم بيها غير مصلحتك لا تلتزم بالسنه قط ها يا سلام لو نفسه يعدد يقول لك السنه التعدد طيب ما فيش سنه بر الابر مش من السنن ها انصافك مع زوجتك واولادك مش من السنن اداء حقوق العباد مش من السنن لا لا تلاقيه يعني هقول بس افسد كل شيء وتمسك بسنة اهواها يهواه فقط او فقط هواه مصيبة كبيرة جدا ان يكون هذا سلوك المسلم اخوان الست بربكم الست بصاحب الخلق والامر فلابد من اجلال الخالق ومن اجلاله اجلال كل امر صدر عنه ومن اجلاله اجلال كل امر صدر عن نبيه ورسول الذي اختاره له هو اللي اختاره هو اللي ارسله هو اللي اعطاه الرساله هو اللي جعل كلامه وحي وامرنا بطاعته واضح المعنى ده فاذا ندرك وانت عايزين زي في عمر رحم الله عمر لما جاء لك وسال رسول الله في سؤال لم تعجبه الإجابة فذهب لأبو بكر يسأله قال له سألت رسول الله قال له سألته قال له ما أجبك قال له بكذا قال ألزم أمر طب مش عايز فذهب لعمر يسأله نفس السؤال يمكن يكون فتوى حد تاني فسأله سألت رسول الله قال له نعم سألته سألت أبو بكر قال ما أجبه قال له كذا قال له انتظر دخل جاب السيف وطار الرسول قال له هذا حكم من أبى حكم الله حكم رسوله ندرك مسألة في منتهى الخطورة يا إخوان كيف يرد العبد حكم الله حكم رسوله لمجرد أن هواه لا يوافقه الصحابة ما كانوا يقبلوا المهادنة في هذا الباب أبدا 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 عمر بن الخطاب مع ابنه الزاهد الورع الصواب القوام العابد عبد الله بن عمر ومن اكثر الصحابه التزاما بالسنه حتى سموا التزامه بتشددات ابن عمر ليه؟ لان السنه انواع في سنن واجبه سنن مستحبه سنن مؤكده في سنعات التشريع جاء في واجبات ومؤكدات ومستحبات طب السنة العادة ابن عمر ما تركها ما تركها حتى سنة العادة يعني سنة العادة النبي مسافر في ركبة الركب يعني أعياها الجهد فبيستريح في استراحة معينة ويكمل. لو رحلة ثانية والركب ده لسه في قوة محتاج يستريح في الاستراحة دي، ولا ممكن ياخد اللي بعدها؟ ممكن ياخد اللي بعدها. ابن عمر يقول لا، الرسول استراح هنا أنا استريح هنا، حتى لو الركب مش عايز يستريح أنا برضه استريح هنا، بدل ما الرسول استراح هنا لا أتركه. ما ترك شيء فعله النبي إلا فعله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد موت النبي حصل موقف طريف، ان الله في تغيرات في الناس، دخل في دين الاسلام ان لم يكن مسلما، وخاصه من الفرس والروم، وفي التزامهم شيء من الضعف الوهم مش كالجيل الاول، فمنع زوجته من الصلاه في المسجد حتى لا يتعرض لها احد. فعلم الخبر عمر فجاء قال ابن عمر أمنعت زوجتك من بيت الله؟ قال نعم يا ابن. قال ما حملك على ذلك؟ قال تغير الناس وفساد. إذا له عذر شرعي تغير الناس وفساد. قال أبلغك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه يقول لا تمنع إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهم؟ قال نعم بلغني. قال فكيف فعلت هذا وقد علمت بهذا الحديث؟ قال رأيت هذا. سيدنا عمر سحب الدور نزل في ضرب. قال أقول لك قال رسول الله تقول رأيت، وأنا لك أنت لك رأيت مع رسول الله رأيت. النبي جعل هذا حق له مش لك، لها أن تصلي في بيته وصلاته في بيته خير لها المسجد، والنبي نصص على هذا، ولكن أباح الشرع لها وأعطاها هذا الحق فلا تمنع منه، لا تمنع منه، لا تمنع إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهم. فبين أن صلاته في بيتها أفضل لها من مسجد، مش أي مسجد، ده في الحديث الآخر بينها أفضل لها من صلاتها في الحرم النبوي اللي الصلاة فيه بكام؟ بألف صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في مخدعها، مخدعها الغرفة الصغيرة اللي بتقوي إليها، خير لها من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير لها من بيتها، صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير لها في من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجد هذا. فجعل الصلاة في مخدعها أفضل من صلاتها في الحرم النبوي. يبقى بكم صلاة؟ بأكثر من ألف صلاة. ها؟ احنا رجال صلاتنا في المسجد من 27 درجة 27 ضعف. صلاتها في بيتها افضل لها من صلاتها في الحرم النبوي. يبقى كم اجر على صلاتها في مخدعها؟ ومع هذا الفضل اعطاها هذا الحق، فهل لنا ان نخالف ونقول سمعنا وطعنا؟ لذلك كانت هذه ثمرة الميثاق لما قال ألست بربكم؟ قالوا شهدنا. شهدنا بإيه؟ بأنك ربنا وأنك الخالق وأنك الآمر. بس لا، نص صدق القرآن في موضع آخر على أن ثمرة هذه الشهادة إيه؟ أنهم جميعا كل الخلق قالوا سمعنا وطعنا. ولذا ذكرنا تعالى بهذا العهد فيقول واذكروا وميثاقه الذي وثقتم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. كل مفسرين قالوا قال الخلق هذا حين أخذ عليهم العهد مع آدم. قلنا جميعا سمعنا وأطعنا. كيف نقولها بين يدي الله ونقرها ثم نأتي فنتذكر طريق الله فيها؟ واضح المعنى ده؟ إذا ندرك يا إخوان كلنا مطالب أن يجل أمر الله أعظم الإجلال، أن يجل أمر رسوله أعظم الإجلال، أن يقدم أمر الله أمر رسوله على كل ما تدعوه إليه نفسه، ما يدعوه إليه عادة قومه عرف قومه، لأن كثير من الناس قد يرد الحكم إليه ولك العرف، أنا رجل بدوي وأخذ بعرف أهلي وقبيلتي وعائلتي، والقبائل تنازع بل رأيت بعين رأسي يعني كبراء القبائل يفرضوا ما تراه القبيلة ويقدموه على أمر الله رسوله. وللأسف الشديد الناس أصحاب دين لا يقبل أن يخالف عرف القبيلة والشيخ القبيلة ولو كان في ذلك معصية الله عز وجل. وده مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة. فكيف بمن يخالف أمر الله من أجل هوى، من أجل مصلحة مضمونة غير موجودة أصلا؟ ولكن أصلا عايز أخدم، طب عايز تخدم المسلمين، تخدم المسلمين على حساب دينك، على حساب آخرتك؟ أبدا يا إخواني، ما ينفعش، ما ينفعش. رحم الله فضيل بن عياض يقول أبو يوسف، مش صاحبه وحليفه، لا ده أبو يوسف متأخر عنه، وكان أحد العلماء لكن كان مقربين من السلطان، فحج مع الخليفة بالليل، أيقظ الخليفة قال فلان أبو يوسف، قال له نعم سيدي، ألا رأيت رؤيا دلني على عالم أستشير في أمرها؟ قال أبو يوسف بلغني أن في العنجة هذا العام فقيه العراق فلان فلان، قال انطلق بنا إليه. قال فجئنا خيمة فطرقناها فسلمنا فرد، قال من الطارق؟ قلت أبا يوسف. قال معك؟ قلت أمير المؤمنين. قال ما الذي يعني حمله ليأتي إلينا؟ هل دعانا فأجبنا؟ يتعب نفسه يجي يطلبنا احنا نروح الفور. هذه الكلمة أسقطت العالم من نظر الخليفة، فلما خرج قال ألك حاجة؟ قال حاجتي كذا. قال أبو يوسف أعطيه سؤله ودلنا على غيره، ما أصلحش الفتي. طب ما أبو يوسف ده عالم، لكن لأن الحاكم يرى من المقربين إليه اللي يدهنهم من أجل أن يرضوه حتى على حساب دينهم، ثقته فيهم تفقد. العالم العاقل أو الحاكم العاقل حيفقد ثقة دول. المنافق اللي بيطبل له كيف يأمن جانبه؟ كيف يرتضي فتواه وهو أعلم علم اليقين اللي بيطبل له ويحاديه على حساب دينه؟ قال أبو يوسف دلنا عن غير هذا. قال بلغني أن فقيه اليمن فلان جاء هذا الحج عنه، قد طلق من إليه. حصل معه ما حصل مع أول. قال يعني هل دعانا في؟ قال أعطيه سؤله خلاص دلنا على غيره. قال بلغني أن الفضيل بن عياض في الحج هذا العام. قال فجئنا خيمته فوجدناه قائم يصلي، سلمنا رفع صوته بالتلاوة، فعلمنا أن له شأن مع ربه. فلما فرغ قال من الطارق؟ قلت أبا يوسف. قال معك؟ قال أم المؤمنين. قال ما الذي جاء به إلينا؟ لا حاجة لنا به ولا بلقاء، لا عايزين نشوفه، لا حاجة لنا بلقاء. قال يا إمام لأمير المؤمنين عندك حاجة، ائذن لنا. قال فأذن، ثم قام مسرعا إلى المصباح فأطفأه، طفى اللمبة المولعة، فدخلنا الخيمة نتحسسها في الظلام. قال فسبقتني إليه يد الخليفة فأمسك بيد صفر، فلما أمسك بيد الفضيل قال الفضيل ما ألينها من يد وما أهونها على النار، ما ألينها من يد وما أهونها على النار، كم أنفقت من مال الله فيما لا يرضي الله، كم أنفقت من مال الله فيما لا يرضي الله. انفجر خيف البكاء. قال لهذا جئتك، أرأيت رؤيا أن القيامة قامت وأنني أشاق إلى الجنة، فجئت استشيرك ماذا أصنع؟ قال أولا تتوب إلى الله. طب والرعية؟ قال اجعل من كبيرهم أبا لك، بره بر أبيك، حق كل واحد أكبر منك تعامل مع أبيك، وانظر لمن هو ندك اللي مثلك فصله صلتك بأخيك، وانظر لمن دونك فارحمه رحمتك لبنيك. قال سأفعل إن شاء الله. قال زدني. قال اعلم أن الأمة كلها لو نجت وهلكت ما نفعك منهم واحد. فانجو بنفسك، انجو بنفسك. قال سأفعل إن شاء الله، وابكي. ثم قال يا فضيل يا إمام، قل يقول فضيل يا إمام وخليفة المسلمين، ألك حاجة؟ سلني حاجتك. قال قد أبلغتك حاجتي والسلام. فكر الله. يقول أبو يوسف فلما خرجنا قال يا أبو يوسف على مثل هذا فدلني، لما أطلب منك عالم استشيره دلني عن وعدي، على مثل هذا فدلني. بل من أقدار الله وألطافه إن الفضيل نفسه ومع خليفة ثاني، لكن سمعته كان يلقبه عبد الحرمين، ما ترك بقعة في الحرمين إلا وأغرقها بدموعه وبكائه، قيامه ودعاء وضراعة واستغفار للكل والكل، وعالم فحل. فقدر الله أن كان يطوف فرأى الخليفة، الفضيل جرى وراءه، يا إمام يا إمام ألك حاجة؟ قال من أنت؟ كانش عارفه. قال له أمير المؤمنين. قال والله إني لأستحي أن أسأل غير الله حاجتي وأنا بين يديه، أنا بين يديه لا بطوف، هسأل رب غير رب العباد حاجتي، أستحي أسأل غير الله. فظن الخليفة أن له حاجة يستحي أن يسألها في الحرم، فلما فرغ من طواف انتظر وخرج الحرم. فلما خرج قال يا إمام ها نحن خارج بيت الله، سلني حاجتك اطلب انت عايزه. الأمراء كانوا يتمنوا ود العلماء ولا عكس، لما احترموا أمر الله هؤلاء هم مصدر الأمر الحقيقي، اللي يقول قال الرسول العالم، اللي عرفني حقيقة مراد الله العالم، فاحترمه جدا وقدرهم جدا. سلني حاجتك الآن خرج الحرم. قال يا أمير المؤمنين حاجة التي أنت تود أن تقضيها لي أهي من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ الشيء أنت عايز تنفذه ده عمال تقول سلني حاجتك سلني حاجتك، الشيء عايز أن تقضيه لي ده من حاجات الدنيا أم حاجات الآخرة؟ وهل يملك الخليفة في حاجات الآخرة شيء؟ أبدا. قال بل من حاجات الدنيا. قال والله إني لأستحي أن أطلبها من ملكها، فكيف أطلبها من لا يملكها؟ حاجات الدنيا أنت تملكها ولا يملكها العالم الخبير؟ قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا إخواننا دول رجال عرفوا قدر الوحي، عرفوا قيمة الوحي، عرفوا عظمة الوحي، عظموه بجلوه قدموه، كانت هذه الثمرة، هبتهم الدنيا وركعت أمامهم الدنيا بقدها وقضيلها الذي لم يحترم حكم الله انتهى، خسر الدنيا والآخرة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله، أي في كل أمر أمره وفي كل نهي نهى، اتقوا الله في كل قول قاله أو قاله رسوله عنه. إذا ندرك قضية في منتهى منتهى الخطورة في حياتنا، ما لم نوقر حق أمر الله، ما لم نوقر كلام الله، ما لم نحترم كلام رسول الله، أين إيماننا بالله ورسوله؟ أين إيماننا بالله ورسوله؟ الآيات تعطي هذه الإشارات الدقيقة جدا، ويبين تعالى العقوبات الشديدة جدا اللي ترتبت على مجرد تغيير كلام الله أو تغيير أمر الله. واضح المعنى ده يا أخواني؟ أمم أبيدت بهذا الأمر، بهذا الأمر يعني هو لبس. فلما نقرأ التاريخ نزهل حين تطوى الخلق على الخالق، ماذا بقي لهم من حقوق عليه؟ ده هو بيرحم فيهم وطبطب عليهم ويشتكهم وينظرهم عشان عبيده عايزين يتوبوا ويرجعوا. فلا يعني انظاره اهمال، لذا قلت تعالى فمهل الكافرين امهلهم رويدا شوي بس، لكن جاي العقاب جاي. ويقول في اخرى افرايت ان متعناهم سنين، سنات متع شوي وبعدين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما اغنى عنهم ما كانوا متعون. متع الدنيا كلها وقت نزول عقاب الله لن تنفعك في شيء، لن تنفعك في شيء. اموال الدنيا لن تسعفك في دفع عذاب الله عنك. فكيف يأمن من عصى الله عقاب الله له؟ انت نفسك لو عايش في ملك ملك من ملوك الدنيا وانت تعلمت بشيء وخالفت، تأمن ان يكتشف الامر ده وتبقى ماشي مرعوب وخايف لو اكتشف الامر او تفقد الامر هينكل بك اشد التنكيل؟ ترهب هذه الرهبة من ملوك الدنيا الذين إن علم ملك جانب لا علم جانب، ولا ترهب العليم الخبير الذي سطر عليك كل شيء وسجل عليك كل شيء؟ أيهما أولى بالرهبة؟ ملك يذهب سلطانه وينتهي أم رب العباد الذي تزول كل السلاطين ولا يبقى إلا سلطانه؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال الإكرام. يا إخوان ما لم نقدر الله، ما لم نقدر جلال الله، ما لم نقدر عظمة الله، ما لم نقدر عظم أمر الله وعظم أمر رسوله، أين إيمان بالله ورسوله؟ لا إيمان، لا إيمان. إذا عقل تعالى فقول إنما كان قول المؤمنين، ليس لهم قول آخر، إنما لفي الحصر أي ليس لهم قول آخر، إنما كان قول المؤمنين. إذا دعوا الله ورسوله في أي وقت في أي حال في أي ظرف حتى لو ضد ما يحبون وضد ما يرغبون وضد ما يشتهون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك الفائزون. رحم الله أحد الصحابة أسلم بسبب هذا الآية كنصراني، فجاء إلهة لسانه يقول أسلمت أسلمت، فسأل عمر ما حملك على الإسلام؟ قال آية في كتاب ربكم قرأت علم الأولين وآخرين فوجدتها قد جمعت كل ما قرأت، ثم تلا هذه الآية ومن يطع الله ورسوله، من يطع قاله ومن يطع الله فيما أمر ورسوله فيما بين، ها ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله فيما مضى من أمره ويتقي فيما هو آت فأولئك هم الفائزون. والفوز النجاة من النار ودخول الجنة، وهذه خلاصة كل ما كتب في كتب السلف، خلاصة موجود في كل كتب الكتاب. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. متى نعيش هذه المعاني التي عاشها سلفنا؟ متى نلزم قلوبنا احترام أمر الله وإجلاله؟ وإحنا رأينا الآيات كثيرة جدا خاصة في قصة قوم موسى إذا رب العباد نكل بهم بسبب رد تغيير أمر. قولوا حطة، قالوا حطة زود حرف، مسألة زيادة الحرف وتنقص حرف، لا مسألة سوء الأدب مع الرب، فاستحقوا عليها العقاب والعقاب الشديد، والعقاب الشديد سوء الأدب مع الرب. وضحت معي؟ إذن ندرك هذا المعنى الخطير جدا في هذه الآيات. طبعا سياق الآيات يحدثنا عن قضية أصحاب السبت، وبعدين كيف ترتبت العقوبات على كل اللي خالف الأمر، سواء خالفه برد الكلام أو تغيير الكلام أو تعريف الكلام أو خالفه بالفعل. أصحاب السبت حرم الله المصيد في يوم معي، قال لا مش عاجبني عايزين يوم تاني، هم الذين اختاروه فحرم عليه الصيد فيه، رفضوا الجمعة أدهم السبت وطلبوا السبت، أعطاهم السبت، أعطاهم السبت خلاص استحملوا بقى تبعات العمل، فامتحان امتحان قاسي. إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت بسرعة تعوم على وش المي، ويوم لا يثبتون تأتيهم تغطس المي، يعني النتيجة ما تحملوا إن يرى الحيتان ترعى بيوم السبت وسبوها. فاحتالوا على الأمر بالفعل، واحد هبط السمكة تخيل تطلع بره الشاطئ على الشاطئ وتلعب شنباتها للناس، فالمنظر مغرب، سمكة حيتان ضخمة ما بشوفهاش بقيت الأسبوع، فيروح دخل عليها طبطب عليها ووقف مكان يوم السبت بس، رابطها بالحبل ودايها فتت في الأرض ويمشي السبت. أنا مصطدت يا رب وفهم إن الكلام ده يخيل على رب العالمين، يجي من حد يسحب اللي يعني أوسع الله الله بناها، يعني هخالف أمر الله في سمكة أروح أمام الشبكة كلها تملأ سمك كم السد رابطها في الوتد ويسحبها لحد الجماعة الكبار الأغنياء، هجيب شبكة بس لا لا أحفر أخاديد يعمل بحيرة طلعها من البحر السمك يدخل يملاها، انا ما عملتش حاجه حافل بغاز مدخل الميه حدثتها كلها وصلتها بالحد. وظنوا ان هذه الحيل على الله تخيل، لكن وجد من يذكرهم من اهل الحق، النتيجه يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين نهوا عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، ناموا ليلة أم كلهم قردة وخنازير، قردة وخنازير لعدم احترام الأمر أمر رب العباد. عايزين إحنا اللي يخالف أمر الله كيف يأمن جانبه؟ ها ينفع نخالفه بالقول نخالفه بالفعل؟ مش كده بس، ده ظلت العقوبة فيهم وفي كل من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب إن ربك لسوء العقاب وإنه لغفور رحيم. عايزين توب أهلا به، مش عايزين توب فالعقاب جاي 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 جاي، وقطعناهم في الأرض أمم، ودي صور من العقوبات اللي وقعت عليهم بسبب مخالفة الأمر، مخالفة الأمر. أنا أظن أن الله عقب أم كانت مسلمة موحدة، وإحنا المسلمين لنا يعاملنا بسبب عملنا طبطب علينا نخالف أمره. ولما يذكر أمم مؤمنة كيف يعني وقع عليها عذاب الله بسبب مخالفة أمر، أنا أظن أن الله يجاملنا. الصحابة صحابة ومع رسول الله وفيهم رسول الله، لما خالفوا أمره يوم أحد عوقبت الأمة كلها ورسول الله فيه، مع أن الله والذي قال وما كان الله ليعذبهم تفيه، لكن لما خالفوا أمره لو لم يعاقبهم لاستحلوا المخالفة، لكن عوقبوا حتى يعلموا عظم هذه الجريمة، مخالفة أمر الرسول. إذا ندرك القضية كبيرة جدا يا إخوان، وكل منا مطالب أن يراجع نفسه ما ردت فعله حين سمع الآيات، حين سمع نصوص الحديث التي يهواها والتي لا يهواها، يقبل ما هو ويرد ما لا هو، ولا يقبل كلام الله كرسوله حتى وإن خالف هواه. بل في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم فنافع عنه الإيمان حتى يكون هواه مزاجه كله تبع لما جئت به، ما لم نجعل هواءنا
تطوعا لله ورسوله لا إيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إن نحن فعلنا هذا وصدقنا في هذا نحن على الجادة على الحق، إن خلفنا ذلك فلينظر من كل منا مصير ومآل في الدنيا والآخرة. واضح المعنى يا إخواني؟ إذا ندرك قضية كبيرة جدا 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 وفي منتهى الخطورة، وفي منتهى الخطورة. المسلم ليس له خيار مع اختيار الواحد القهار، ليس له خيار مع خيار سيد الأنام الذي اختاره الله لنا رسولا نبيا يعلمنا الحق الذي جاء منه. لما يطلع علينا لكع ابن لكع ويقول لك اصل السنه الحديث انا مش مقتنع بيه، مش مقتنع بيه، مين انت احترق؟ مش عاجب، ويشكك مره في يطعن في الراوي ويطعن في الرواه ويطعن في البخاري، ما ترك احد نقل لهم كلام رسول الله الا وطعن فيه وباسم الدين. من هطعن في البخاري عشان ارد الاحاديث اللي عن مش عاجبك كلها، مش حديث واحد ده انا ارد الكل. وصلت البخاري مين عرفني انه صادق؟ لو انت صادق يعني. وضحت؟ هذه بلية كبيرة جدا. والآن يعني يتزعم هذا البلاء فريق كبير من الإعلاميين ومن العلمانيين ومن المجرمين ومن أساتذة الجامعات، يتزعم هذا الأمر ومفكرين بيسموهم مفكرين كبار ويحط لك مجرم وضال ولا كده مفكر إسلامي. جاب الإسلام فيه؟ جابوا مديله يطلع علينا الكيالة ويطلع علينا إبراهيم عيسى وغيرهم يقول كلام ما أنزل الله من سلطان، ما أنزل من سلطان وغيره، وسيم ولا علي جمعة وغيرهم، مصيبة كبيرة جدا. التطاول الشديد على كلام الله، التطاول الشديد على هدي رسول الله، سوء الأدب اللي أرادوا أن يحملوا الناس عليه حملا. وللأسف الشديد أن مصلين مصومين قائمين ويصغي لهؤلاء المجرمين. ورب العباد يحذر من هذا كل حين يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا لا نطيع له رسول لا نطيع عدوا له رسول. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ربنا سموهم ايه؟ شياطين الإنس والجن. يعملوا ايه؟ قال يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور. يعني يوحي بعضهم الى بعض، هتلاقي الكلام بيقولوا ده بيقولوا ده بيقولوا ده، هم كلهم بردوا نفس الكلام وبنفس الطريقة بنفس الاسلوب. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرور، فسماه رب العباد زخرف القول. له حق ولا كلام حق ولا اتفق على حق، بل زخرف القول غرور. يوحي بعضهم من بعض زخرف القول ولو شاء ربك ما فعلوه، كان قاد يقطع ألسنتهم واحد واحد التطار شرعه. لا يعني انظاره لهم اهمال، تعالى الله عز وجل بعلو كبير، في فرق بين امهالهم وبين اهمالهم. اذا قال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، سيبهم. هنسيبهم لمين؟ فأتني قال فذرني ومن يكذب هذا الحديث، سيبهم لنا أنا أتصرف معهم. فتوعد الله أن يقوم هو التعامل معهم مباشر. من له طاقة على حرب الله؟ من له طاقة على حرب الله ولا أن رب العباد حرب عليه؟ كما قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يستحمل تبعات محاربة لربه؟ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم يفترون. المصيبة الكبيرة فين؟ قال ولتصغى إليه ليسمع هذا الكلام وينصت إليه. مين؟ ها؟ مين اللي ينصت؟ مين اللي يسمع هذا الباطل ويتابعه وكل ليلة دم يتسمر في التكشو عايز أسمع الله. تسمع إيه؟ الضلال؟ تسمع الكفر بالله وبرسوله وبدينه؟ تسمع الرد أمر الله من رسوله وعد تصغي؟ تسمع مبسوط؟ رب العباد طعن في كل من سمع لهؤلاء فقال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. يبقى ما في واحد أصغى لهؤلاء المجرمين المتطولين على كلمة رسوله إلا كان فاسد القلب ليس عنده يقين بالله ولا بلقائه. ولتصغى إليه ولوصفهم بهذا رب العالمين سنة ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا مع الإصغاء هردوا بعد شو هردوا وليقترفوا ما هم مختلفون شركائهم في الكفر وإن هلك أئمة الجور هردوا معه. ولذا قلت تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا المسألة يا أخواني في منتهى الخطورة فلنتقي الله في أنفسنا ونتقي الله في حياتنا ونتقي الله في إجلالنا كلام ربنا ونتقي الله في كلام الله ونتقي الله في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم ليرفع هذا فوق الرؤوس. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. اكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير استماعكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وان شاء الله لقاءنا الجمعه باذن الله تعالى.